ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمين، عنوان خطبة اليوم: لماذا نحن ملزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ والجواب سيكون مختصرا بما يسمح به المقام. دعاني لإيراد هذا المعنى اليوم ندوة تلفزيونية شاهدتها من قريب، دارت حول مناقشة مشروع ثقافي لأحد العرب بدأ وكأنه مشروع جديد يريد الخروج من المأزق العربي الراهن. ناقش المشروع واحد يمثل وجهة النظر الإسلامية، وواحد يمثل وجهة النظر الشيوعية، وواحد مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صاحب المشروع يريد الانتفاض والانعتاق من التراث والتقليد للغرب أيضا، لكي يجعل الواقع الراهن مرجعية في إيجاد المشروع الثقافي التغييري الجديد. أما الإخوة المسلمون، خلاصة القول أن الإسلام أصبح مجرد وجهة نظر، واحد من المشاريع المطروحة للتغيير ولحل أزمة الواقع العربي المتآكل الراهن. هذا المشروع لك الخيار أن تأخذه أو تتركه كله أو بعضه على هواك. ويزاحم المشروع الإسلامي مشاريع أخرى رأسمالية، ليبرالية، قومية، اشتراكية، شيوعية، إلحادية، وأصبح الإسلام واحدا من المشاريع المطروحة. إن اختزال الإسلام بهذه الطريقة كفر، لأنه أصبح في نظر كثير من المفكرين العرب المسلمين ما هو إلا وجهة نظر، ليس إلا يمكنك أن تأخذه أو تتركه. هذا صار أمرا مألوفا أن نراه على شاشات التلفزيون. إن هذا المنطق هو منطق غريب على هذه الأمور. هذا استفزني ودعاني لأن أقول كلمة أسأل الله تعالى أن تكون موفقة لكي أثير هذا المعنى الذي أصبح في حس كثير من الناس غائبا. فهذا مغربي يطرح مشروعا ثقافيا بدون أن يسمي الأسماء، يستبعد الإسلام من التغيير لأنه يريد أن يتخلص من الاستبداد. ما هو الاستبداد؟ استبداد النص، النص الديني في الكتاب والسنة، لينطلق العقل حرا بلا عوائق نصية، يريد إبعاد هيمنة الدين عن الحياة. وهذا مشرقي يدعو إلى الإلحاد الصريح، وذاك يمسك القرآن ليؤوله على هواه بما يخالف منطوق اللغة والعقل السليم، وآخر 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 وآخر. أصبح الإسلام أمامهم العبة، إنه دين، أليس كذلك؟ نحن ملزمون بتطبيق دين الإسلام لأمور، أولها كي نحقق صفة الإسلام التي ندعيها، كي نحقق قول لا إله إلا الله فيه. إن شهادة التوحيد تعني أن لا معبود بحق إلا الله، وهذا يعني أن نستجيب لأمر الله في الحلال والحرام، أن نطبق شريعة الله في حياتنا، وإلا فإذا ارتضينا لأنفسنا شريعة تتصادر مع شريعة الله، ولا تتخذوا دين الله مرجعية في الحكم، نصبح في منطقة الخطأ، في منطقة الكفر. هناك دول يقال إنها إسلامية تعلم أنها علمانية ولا تريد تحكيم الشريعة بحال، وعندما دخل الحجاب إلى البرلمان تحرك الجيش. وأكبر دولة إسلامية في العالم كما يقال تجري الانتخابات فيها الآن، الحزب الأول الذي يفوز بالانتخابات إلى الآن الحزب العلماني الذي يستبعد الإسلام بجملته. والتقى على هذا الحزب مجموعة من العلمانيين المارقين من الدين، وأيضا غير المسلمين من اليهود والنصارى والهندوس والكونفوشيوس، كلهم التقوا على معنى واحد ليحكم حزب إلحادي أكبر دولة إسلامية في العالم. هل تسمى هذه دولة إسلامية بعد ذلك؟ إن المملكة العربية السعودية حسمت موقفها فقالت الإسلام وحده هو المرجعية. فهل حسمت بقية دول الإسلام موقفها من الإسلام، أم اكتفت بأن تنص في الدستور دين دولة الإسلام والتطبيق كله يخالف شريعة الإسلام؟ وبعضهم يقاوم حتى هذا النص دين الدولة الإسلام، تقوم معارك من أجل هذا النص وإن كان حبرا على ورق. وبعضهم يقاوم أن يقال الإسلام مصدر تشريع لا يريد أن يذكره. بعضهم يماحق ويجادل ويعارك إذا قيل الإسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع، وبعضهم يقاوم إذا قيل الإسلام وحده هو مصدر التشريع. أصبح الإسلام العوبة، الأمة مسلمة ولكن الأمر لا تريد إلا من رحم ربي، لا تريد تطبيق الإسلام. فهي مخلفات استعمار غربي صليبي، ألغى الشريعة الإسلامية وأحل محلها قوانين مدنية وضعية، بقيت مستمرة تحكم حياة المسلمين إلى الآن. هل نحن ملزمون بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ نعم. لماذا؟ لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام أيها الأخوة. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولم نقل مع ما أنزل الله شيئا آخر، بما أنزل الله فقط. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض وليس عن الكل، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. إنها قضية توحيد، الحكم الإسلام قضية توحيد، مقتضى لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله. قال الله تعالى: إن الحكم على وجه الحصر والقصر، إن الحكم إلا لله. هكذا على وجه الحصر والقصر، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم عبادة، الحكم عبادة، لأنه طاعة لأمر الله. فإن تركت أمر الله ورفضته وأطعت حكما وضعيا مستبعدا حكم الله، دخلت في عبادة غير الله. فالحكم عبادة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. صح، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله يهدي للمتقين. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن لماذا الحكم الإسلامي ضرورة شرعية أولا لنحقق صفة الإسلام في أنفسنا، ثانيا لأن دين الله يتفرد ويتميز بخصوصية عن جميع التشريعات الوضعية الأخرى، فهو وحده الذي يحقق الحرية الحقيقية لهذا الإنسان منه، لأنه لا يعبد إلا الله، فالذي يضع له التشريع رب العالمين الذي خلقه، هذا لم تجده في تشريع آخر، لذلك التشريع الإسلامي فيه قداسة لأنه رباني. وبهذا الاعتبار يكون المؤمن عبدا لله وحده، لأنه يخضع لتشريع الله وحده ولا يخضع لتشريع البشر من أمثاله، هذا يشعره بالحرية والاستعلاء، لأنه لا يطيع بشرا مثله وإنما يطيع ربا يعبده، وهذا يمنحه الكرامة نتيجة لهذا التحرر الشعوري والعمل في أنه يطيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة تؤدي إلى هذه الحرية، تؤدي إلى هذه الكرامة. لذلك قال عن اليهود والنصارى ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. إذن بطاعتهم للأحبار والرهبان جعلوهم أربابا من دون الله، مع أن الله أمرهم أن لا يعبدوا إلا إياه، لا يطيعوا إلا أمره. عدي بن حاتم الطائي وردت رواية ذكرها الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق، أن علي بن حاتم الطائي مشهور بالكرم، ابن حاتم الطائي عدي، لما بلغته دعوة الإسلام فر إلى الشام، فر من الجزيرة إلى الشام وتمسك، فأسر المسلمون أخته وجماعة، ثم من رسول الله عليها وعلى من معها إكراما لأبيها حاتم الطائي وإطماعا لها بالإسلام ومن معها، فأكرمها وأعطاها، فذهبت إلى أخيها عدي في الشام وذكرت له سمع رسول الله معها ورغبته في القدوم عليه، فقدم عدي إلى رسول الله في المدينة المنورة، فدخل عليه وكان في عنق عدي صليب من فضة، فلما دخل على رسول الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم لم يعبدوهم، يعني يناقض الآية عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرم عليهم الحلال؟ الله أحل شيء، الرهبان والأحبار حرموا، ألم يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه، فذلك عبادتهم إياه، الأحبار والرهبان حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، واليهود والنصارى اتبعوا أحبارهم ورهبانهم، فكان هذا الاتباع عبادة للأحبار والرهبان، فذلك عبادتهم إياهم. لذلك نجد أن المفسرين ومنهم الصبي قال عند هذه الآية استنسخ الرجال ونقضوا كتاب الله وراء ظهورهم. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الذي إذا وما زال الكلام للصديق الذي إذا أحل الحلال أحللناه وإذا حرم الحرام حرمناه. هكذا يفهم المسلمون النصوص. إذا قضية تطبيق الشريعة دين وعقيدة وتوحيد. من رضي بقانون بشر يعارض ويناقض شريعة الله فاعتبر ذلك تشريعا يستحل ما حرم الله الاستحلال لما حرم الله. أما إذا كان يعتقد أن هذا القانون حرام وهو مكره عليه هذا لا يكفي أو لا يرضى به لأنه مكره أو يفعل الحرام ولا يعتقد حلة وإنما يفعله معصية هذا لا يخرج من الملة. ولكن الذي يحل الحرام يجعل الحرام حلالا اعتقادا ويجعل الحرام حلالا اعتقادا هذا يكفي. لكن الذي لا يحل بهذا المعنى ولا يحرم بهذا المعنى يقطع عاصيا إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا المسألة خطيرة. عندما ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليواجه الفرس في معركة القادسية أرسل ربعي بن عامر للتفاوض مع رستم. يذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين حاله أنه دخل ربعي رضي الله عنه دخل على رستم وهو يلبس ثيابا شفيقة يلف وسطه بحر وسيفه بخرقة ويمكن طالع ريحته أيضا أعرابي وربط فرسه بإحدى الوسائد الضخمة ثم قلب زوج رمحه إلى الأرض وبدأ يخلق ما يمر عليه من الديباج استخفافا به. الفرس كانوا دولة عظمى تهتم بهذه الأمور. ثم جلس بجانبه بجانب رسله فأخذوه وترطروه وزمزموه طرحوه أرضا فنظر إليهم وهو يبتسم ابتسامة صفراء ويقول والله لقد بلغنا عنكم أنكم أهل أحلام أهل عقول وحل وظننت أنكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى أما الآن فقد علمت أنكم مغلوبون ولم يقيم ملك على مثل هذه الأحلام والعقول. يعطيهم درسا في الحضارة. فقال له رستم ما الذي جاء بكم؟ عادة العرب في نظر الفرس كانوا أكلة شعر ودم ذباب الصحراء يهاجموا البلاد الفارسية فيربونهم بشيء من المؤنة ويرجعون يسدوا جوعتهم. فكر رستم أن ربي أتى لمثل هذا الأمر فقال له ما الذي جاء بكم؟ اسمعوا ماذا قال. قال إن الله ارتعتنا. إذا المسألة ليست إذن تكليف إله إن الله ارتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ما إطراف الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أرسل رسوله بدينه إلى خلقه فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه. Oh. ولا مواد أولية ولا خشب ولا أراضي ولا شيء. دعوة نبلغكم إياها دين الله، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه، ومن أبى ناجزناه حتى نفضي إلى الجنة أو النار. كلام كبير. استشهدت هذا لأنه قال لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. الفرس يعبدونكم، الروم يعبدون قياصرتهم لأنهم يشرعون لهم فيطيعون. فالله يريد أن يخرج الناس من العبودية للعباد إلى عبودية الله وحده بانتشار الإسلام، لإخراج الناس من العبودية لغير الله لكي يدخلوا في عبودية الله وحده. هذا هو الشاهد. ونحن نلزمون، إذا نحن نلزمون بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تحررنا من العبودية لغير الله، فتحقق لنا الكرامة الإنسانية بخضوعنا لتشريع الله خالقنا وليس لتشريع البشر. وأيضا نحن ملزمون بتطبيق الشريعة الإسلامية لأمر آخر، لأن هذه الشريعة وحدها هي التي تقوم على العبد المطلق الشامل. السبب أنها من عند رب إله خلق الجميع، فالجميع يتساوون أمام القانون. الله ربنا لا يحابي أحدا على أحد، ولا يجادل أحدا بسبب أحد، ولا يميز طبقة على طبقة في التشريع، ولا حزب على حزب، ولا أسرة على أسرة، ولا أمة على أمة. فالبشر كلهم عباد الله. الله ليس ربا للمسلمين وحدهم، ليس ربا للعرب وحدهم، الله رب العالمين، وهذا الدين للعالمين. لذلك يشرع للعالمين تشريعا عربيا يقوم على النزاهة المطلقة. من صفات الكمال المطلق لله عز وجل العدل. لا توجد إلا هذه الشريعة يقوم تشريعها على العدل، لأنه مبرأ من الهوى. الله تعالى مبرأ من الهوى، بينهم البشر غير مبرئين. حتى الديمقراطيات أحزاب وتيارات لصالح مراكز القرى أهل الإنفاق والإعلام فيشرعون هذا في الدول الديمقراطية، كما ذلك الدول الاستبدادية تشرع ويكون محكوما بالهوى البشري الذي يخالي طبقة على طبقة وحزبا على حزب، الأمة على أمة، وشعبا البروليتاريا على البرجوازية والبرجوازية على البرجوازية وهكذا. لكن الإسلام تشريع الجميع بالله الذي يحكم بالحق والهوى على الكون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا من فقير من قلب له أو لغيرهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تبنوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله شهداء بالقسط ولا يظلمن منكم شيئا قيدا على الا تعدلوا واعدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ذلك التشريع الكريم عند الاهوال، والله هو الكريم، والله هو الكريم، والدفاع بالحق وهو الذي وهم فسد السيف الدوات والارض والمسلمين. هو الدعاء يهدي الخير منه
Allah'a emanet olun.